الإنسان بشكل جذاب ولامع وواعد، لكنها في حقيقتها خداعة وزائلة ولا تدوم. وكم من الناس من سحره بروق المطامع وفقد عقله وتدبيره في اتخاذ القرار المصير، وسقط في مهلكة الدنيا قبل الآخرة بسبب هذا الاغترار ببريق الطمع، وظن أنه منار لطريقه وإلى ربه، وأنه سيسعده لا أقل في دنياه إن كان حرم من سعادة الآخرة، ولكن هذا القليل أيضا لا يحصل عليه. كلنا يعرف قصة عمر بن سعد، هي قصة الرجل الذي غلبه طمعه في منصب دنيوي زائل على دينه وضميره، فارتكب جريمة كبرى لم يحقق بعدها ما كان يطمح إليه. هذا الرجل كان قائدا في جيش يزيد بن معاوية، وكان طامعا في حكم ولاية الري، وهي مدينة من مدن إيران آنذاك جلابة وخلابة. عندما أمره ابن زياد والي الكوفة بالتوجه لمحاربة الحسين سلام الله عليه في كربلاء، تردد في البداية خوفا من عاقبة قتل الحسين، وهو يعلم من هو الحسين ابن بنت رسول الله سلام الله عليه، لكن طمعه في ولاية الري غلب على عقله، فوافق على قيادة الجيش لمحاربة الحسين سلام الله عليه، ووعده ابن زياد بولاية الري إذا ما قتل الحسين سلام الله عليه. فكان هذا الوعد دافعا قويا لابن سعد للمضي في قتال الحسين، حتى أنه كان يردد أبياتا من الشعر تعبر عن هذا الصراع بين خوفه من الله وطمعي في الدنيا. فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري، على خطرين أأترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني حسين ابن عمي، والحوادث جمة لعمري ولي في الري قرة عيني. هذه الحالة كان يعيشها في كل زمن الحرب الذي واجه فيها الحسين سلام الله. وفي النهاية قاد عمر بن سعد الجيش الذي قتل الحسين سلام الله عليه وأهل بيته وأصحابه سلام الله عليهم في واقعة كربلاء الأليمة عام 61 للهجرة، لكنه لم ينل حكم الري في النهاية، ورجع بخفي حنين، وكما كان يتوقعه هو رجع مأثوما بدم الحسين أطهر خلق الله. وبعدها وقع في قبضة المختار الثقفي فقتله انتقاما لمقتل الحسين سلام الله عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهذه هي عاقبة الذين ظلموا آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فهذه الحكمة تؤكد لنا بأن أكثر ما يوقع العقول في الخطأ والانحراف والضياع هو الانخداع ببريق المطامع، فالطمع وملذاته دون تفكير في العواقب يسبب إلى الوقوع في المهالك والمصائب. فإنه عليه السلام يشبه المطامع بالبرق الخادع الذي يضيء لحظة ثم ينطفئ، فيوهم الإنسان بأنه وصل إلى بر الأمان، ولكنه في الحقيقة يقوده إلى الهاوية. فالإنسان الطماع يرى بريق المال أو السلطة أو المنصب فيندفع نحوه بكل قوته دون أن يدرك المخاطر والعواقب التي تحيق به، فيخسر دينه ودنياه وكرامته. وفي حياتنا اليومية نشاهد مصاديق كثيرة لهذا الانخداع، والأمثلة كثيرة. الموظف الذي يقبل رشوة طمعا في المال دون تأمل وتدبر بأنه هل أن هذا المال حلال أم حرام، وأن تمشية معاملة الراشي هل هي حق له أم هو غصب واغتصاب لحقوق الآخرين، لكنه سيخسر وظيفته وسمعته، ربما حريته، ويفتضح إذا كان صاحب كرامة وشخصية. وكذا التاجر الذي يحتكر سلعة طمعا في الربح السريع ولا يفكر بحياة الفقراء والمساكين والتعدي على حقوقهم وما يصيبهم من بلاء وأذى جراء هذا الاحتكار وارتفاع الأسعار، وبالنهاية فإنه أيضا يخسر ثقة الناس به وربما تجارته بأكملها. وكم تاجر نراه يقبع في السجون نتيجة الطمع الذي أعمى عقله وغلب على تفكيره، هذا جزاؤه في الدنيا، وما جزاؤه في الآخرة؟ أليس هو العذاب الأليم؟ وأما عالم السياسة فحدث ولا حرج، المرشحون للرئاسة وللنيابة في البرلمان أو رئاسة البلدية أو أي شيء آخر، أو المرشح لاتحاد المهندسين أو الطلبة أو الأطباء ولا غير ذلك، كل بحسبه يعد بوعود كاذبة طمعا في الوصول إلى السلطة وإلى ذلك الكرسي، فيخسر مصداقيته وشعبيته بعد انتهاء الرئاسات ومجيء يوم الحساب. وكم من حقوق الناس تبقى على عاتقه ويحمل وزرها في الدنيا وتصحبه يوم الجزاء في يوم يخاطب فيه وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. لكن شيء في بعد، فإن هذه الحكمة تحذرنا من الانخداع ببريق المطامع الزائل، وتدعونا إلى التفكير بعقلانية ومنطقية قبل اتخاذ أي قرار. أعاذنا الله من بليات السوء، وهدنا بنور الحكمة والعقل واتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
إذاعة طهران العربية،
إذاعة طهران العربية،
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أحيانا حبك يا مختار أحيانا، وأصبح الحفل من ذكراك نشوانا. حررت بالدين أعناقا قد انسجنت تحت الخنوع وتحت الذل أزمانا. ما أنت بالكون ربانا ولا بشرا، بل أنت فوق جميع الخلق إيمانا. في الفضائل والحكم. مما ينسب للإمام علي عليه السلام في الحزن: فإن تسأليني كيف أنت فإنني صبور على ريب الزمان صعيب، حريص على أن لا يرى بي كآبة فيشمت عاد أو يساء حبيب. في الحسب والنسب. لا يقولن امرؤ أصلي فما أصله مسك وأصل الناس طين. في الهمة. ما الجود عن كثرة الأموال والنسب، ولا البلاغة في الإكثار والخطب، ولا الشجاعة عن جسم ولا جلد، ولا الإمارة إرث عن أب فأبي، لكنها همم أدت إلى رفع، وكل ذلك طبع غير مكتسب. في الاستقامة. الاستقامة ذراع تحتفظ بها لتدافع عن نفسك أمام الأعمال الشريرة والسيئة التي تحيط بك. في الأمثال. مثل عربي. الإرادة نصف الطريق. مثل لاتيني. ما تقدمه للأرض تعيده لك مع الفائدة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من غريب كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام المحتاج إلى التفسير في نهج بلاغته. سأله رجل أن يعرفه الإيمان، فقال عليه السلام: إذا كان الغد فأتني حتى أخبرك على أسماع الناس، فإن نسيت مقالتي حفظها عليك غيرك، فإن الكلام كالشاردة ينقفها هذا ويخطئها هذا. وقد ذكرنا ما أجابه به فيما تقدم من هذا الباب، وهو قوله: الإيمان على أربع شعب. وقال عليه السلام: يا ابن آدم، لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك على يومك الذي قد أتاك، فإنه إياك من عمرك يأتي الله فيه برزقك. وقال عليه السلام: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقال عليه السلام: الناس في الدنيا عاملان، عامل عمل في الدنيا للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه، فيفني عمره في منفعة غيره. وعامل عمل في الدنيا لما بعدها، فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل، فأحرز الحظين معا وملك الدارين جميعا، فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه. وروي أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته، فقال قوم: لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر، وما تصنع الكعبة بالحلي؟ فهم عمر بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقال: إن هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وآله، والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض، والفيء فقسمه على مستحقيه، والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله، ولم يتركه نسيانا، ولم يخف عليه مكانا، فأقره حيث أقره الله ورسوله. فقال له عمر: لولاك لافتضحنا، وترك الحلي بحاله. وروي أنه عليه السلام رفع إليه رجلان سرقا من مال الله، أحدهما عبد من مال الله، والآخر من عروض الناس، فقال عليه السلام: أما هذا فهو من مال الله ولا حد عليه، مال الله أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فعليه الحد الشديد، فقطع يده. وقال عليه السلام: لو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيرت أشياء. وقال عليه السلام في نهج بلاغته: اعلموا علما يقينا أن الله لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته واشتدت طلبته وقويت مكيدته أكثر مما سمي له في الذكر الحكيم، ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته، وبين أن يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم، والعارف لهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعه، والتارك له الشاك فيه أعظم الناس شغلا في مضره، ورب منعم عليه مستدرج بالنعمة، ورب مبتلى مصنوع له بالبلوى. فزد أيها المستنفع في شكرك، وقصر من عجلتك، وقف عند منتهى رزقك. وقال عليه السلام: لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا، إذا علمتم فاعملوا، وإذا تيقنتم فأقدموا. وقال عليه السلام: إن الطمع مورد غير مصدر، وضامن غير وفي، وربما شرق شارب الماء قبل ريه، وكلما عظم قدر الشيء المتنافس فيه عظمت الرزية لفقده، والأماني تعمي أعين البصائر، والحظ يأتي من لا يأتيه. Thank you. كان ذلك من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام المحتاج إلى التفسير في نهج بلاغته.
النسيم على الفؤاد بغيثه فشدا بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدا بحب المنعم المتفضل.
الله الله
يا زدني ما حييت هداية،
هداية
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي
يا زدني حيق هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فامنن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله
لا يا زدني ما حييت هداية،
جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا ربي جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. فأقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا فشدى
بالنعيم المتفضل.
مولاي مولاي
يا زدني ما حييت هداية،
هداية
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. في مديرية أمن السلطة في غرفة التحقيق قام جلاوزة النظام بتعذيب أبي العائلة الحاج أبي عادل لينتزعوا منه معلومات عن مكان ولده أحمد والوثائق التي بحوزته، لكن الرجل لم يكن لديه أي معلومات. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. شعر النقيب فلاح بالعجز أمام ما أبداه أبو عادل من عدم معرفة بشيء وإصراره على نفي علمه بأي معلومات عن مكان أحمد والوثائق المصادرة من مديرية أمن الرصافة. جلس مرة إلى مكتبه منهكا من شدة ما ضرب وزعق، فكان يتأفف ضيقا ويتصبب جبينه عرقا باردا تسرح قطراته حتى تبلغ عنقه وصدره. كانت العائلة المكلومة تركن بوداعة وخوف إلى أحد جدران مكتبه بثيابهم الرثة المتسخة ورائحتهم التي تزكم الأنوف، وذلك بسبب الدماء التي جفت على أجسادهم ومنعهم من الاستحمام أو حتى من غسل وجوههم. فجأة أشرقت عيناه الحمراوان بعد أن قرر النقيب فلاح استخدام أساليب تقليدية ولكنها تظل مؤثرة، وهو يخاطب نفسه: هذا الرجل قوي، لكن نقطة ضعفه عائلته وأفعالهم في نفسه بالطبع أصغرهم. تحول ببصره إلى علي الذي لم يتجاوز السابعة من عمره إلا قليلا، وهتف متمتما:
هذا الابن الوحيد للمجرم الهارب أحمد، فلنرى يا عبد الرزاق الكلب كيف تبقى صامدة.
هب عن كرسيه واتجه صوب الصغير، فقبض على ذراعه الدقيقة كعيدان القصب وجذبه عن أمه، فتمسكت به وهي تنظر في وجه النقيب نظرات أسى وخوف وتوسل، وبصوت تهدج بالهلع على مصير وحيدها خاطبته مستعطفة: أرجوك يا أستاذ، إنه صغير لا شأن له فيما نحن فيه، أتوسل إليك، أتركه لطفولته البريئة، خذني عوضا عنه، خذني أنا رهن إشارتك، عذبني، اقتلني، دعه أرجوك. وصرخ علي مذعورا وهو يتمسك بأذيال ثوب أمه: ماما لا تتركيني، هذا الرجل يخيفني، ماما. بيد أن النقيب اختطف الطفل من بين ذراعي أمه.
السيد الرئيس منع دخول الرحمة إلى أجهزة الأمن والمخابرات، لا طفل ولا عجوز ولا شاب ولا فتاة، الكل سواسية، مجرمون، جواسيس، عملاء، جماعة الدعوة، بشرفي بشرفي سنسحقكم كالنمل أولاد العاهرات، يريدون أخذ الحكم منا.
وأطلقها ضحكة مجلجلة تستبطن كل ألوان التهديد والتشفي والغضب والخوف في الوقت نفسه. وعادت الأم إلى استعطافه ذارفة دموعا حرة وهي تصرخ في وجهه بلوعة وألم وهي تتلعثم:
والله يا أستاذ نحن لا شأن لنا بهذا، ولكن نعم الحق معك، أنا مجرمة، أنا جاسوسة ومن جماعة الدعوة، وأستلم أسلحة من إيران، وليس هذا الطفل البريء، كلا كلا بالله عليك أترك صغيري، أرجوك لا تعذبه، إنه وحيدي في هذه الدنيا، أستحلفك بأطفالك، دعه وعذبني مكانه.
ليس لدي أطفال يا عاهرة، ليس عندي أحد، عندي مجرمون فقط،
قالها بتهكم وأعاد شتم المرأة الملهوفة الحامل ودفعها بقوة فأسقطها على ظهرها أرضا، وأشار بيده فأنهضوها وأوثقوها إلى الجدار فحالوا بينها وبين ولدها وهي تصرخ زاعقة من ألم السقطة ومن ألمها على صغيرها. قام أحدهم بعد أن أشار إليه النقيب بتمزيق ملابس الطفل وتعريته من ثيابه بالكامل، ثم أوثق له يديه وقدميه بالسلاسل وهو يتلوى بين يديه مرتعدا من الرعب ويصرخ:
ماما لا تتركيني، سأموت خوفا يا أمي، يا جدي، يا جدتي، أنقذوني من هذا الوحش المرعب.
ومع ثاني هراوة انهالت على جسد علي البض الرقيق انهارت ياسمين ولم تتمكن من ضبط لسانها، فهتفت بالنقيب صارخة:
لا أرجوك لا تضربوا ولدي، سأعترف، سأدلكم على مكان وجود زوجي أحمد حالا، أقبل قدميك يا أستاذ، أتركوا ولدي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري،
المنتج المنفذ حوراء بلال.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 3:48 تأتيكم دواوين الولاء. شرح الآيات في الساعة 4:02، عند 4:17 فلسطين اليوم. من هدي المنبر الحسيني تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 5. عند 5:18 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم. في الساعة 5:23 يرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من سيرة الصالحين في الساعة 5:31 في الساعة 5:42 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. نستمع للواحة الأدبية في الساعة 6:31. نتمنى لكم أوقاتا نافعة وممتعة مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته، ومن على من شاء بطاعته، وخذل من شاء بحكمته. فسبحان الله الغني عن كل شيء، فلا تنفعه طاعة من تقرب إليه بعبادته، ولا تضره معصية من عصاه لكمال غناه وعظيم عزته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله خيرته من خليقته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله صلاة وسلاما كثيرا. مستمعين الأفاضل، من جمال اسمه ورسمه إنه السلام، نرتقي ناصية البدء ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الواحة العلوية الغناء مع قراءة مقطع في رحاب علي بن أبي طالب عليه السلام. ولكن من هو صاحب المقطع الذي اخترناه للقراءة؟ فلنتعرف عليه بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر جاسم محمد الصحيح عام 1964 بمدينة الجفر في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية. ومع ولعه الشديد بالشعر والأدب منذ صباه، كان موفقا في الهندسة الميكانيكية والتي اتخذها عملا. بدأ في الظهور على الساحة الأحسائية عبر الاحتفالات الدينية والاجتماعية، ونشرت قصائده في العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية. وهو عضو الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وعضو النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية. شارك في العديد من المسابقات الشعرية وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الثبيت عن ديوانه كي لا يميل الكوكب، فيما حصل على شهادة الاستحقاق والتقدير في تخصص الشعر العربي برتبة العالمية بما يعادل دكتوراه الدولة عن ديوانه أعشاش الملائكة من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في بيروت، وأيضا على جائزة أفضل ديوان شعري في مسابقة البابطين للإبداع الشعري سنة 1434 للهجرة عن ديوانه ما وراء حنجرة المغني، كما حصدت قصائده جوائز وفيرة جدا، منها جائزة أفضل قصيدة من نادي أبها الأدبي مرتين، جائزة نادي المدينة المنورة الأدبي مرتين، جائزة عجمان للشعر 3 مرات، جائزة مؤسسة البابطين عن أفضل قصيدة على مستوى العالم العربي عن قصيدته عنترة في الأسر، وجائزة الشارقة لمدة 3 سنوات على التوالي، وجائزة عجمان للإبداع الشعري للمرة الرابعة على التوالي عام 1422 للهجرة، وعشرات الجوائز والمراكز الأخرى، كما له إصدارات شعرية كثيرة جدا. سنذكر غير ما ذكرنا مجموعة وألنا له القصيد، ومجموعة كي لا يميل الكوكب وقريب من البحر، وأيضا بعيد عن الزرقة، ومجموعة تضاريس الهذيان، ومجموعة طيور تحلق في المصيدة. أما الآن أحباءنا أعزائنا مستمعينا متذوقي الشعر الراقي، إلى ما اخترناه من شعر شاعرنا لهذه الحلقة.
سلسلت عشقك من فؤادي شربة، سلسلت عشقك من فؤادي شربة، عذبت فتاق لرشفها السلسال، وأقمت في نصب هواك فماؤه قلبي وذوب حشاشتي صلصال، وحلفت بالنصب الذي سكنت به روحي ويشهد ذلك التمثال، عيد الأغر غدات أنحر قربة لهواك لا أضحى ولا شوال، فاحكم كما شاء الغرام مخلدا، هيهات مملكة الغرام تزال، يا حامل القلب المقطع بالأسى قطعا، يا حامل القلب المقطع بالأسى قطعا، ومن يدك النعيم ينال، ما هزك الهول العظيم بموقف تهتز في غمراته الأبطال، في حين هزك من يتيم مدمع، وأمض حالك من ضعيف حال، عجبا أيقصر أن يطالك بالأذى عنف، وبالضعف المهين تطال، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا علي أتنطوي في البؤس والدنيا إليك تحال، أتنطوي في البؤس والدنيا إليك تحال، أو ترتضي عيش الحياة على الظما والخلد نبع في يديك زلال، لو كل مخلوق تخير أرضه
ما اختار هاوية له الشلال ليت الزمان يفيك بعض جمائل من فك في نعمائها يختال قلدت كفيه الحلية فليتها شلت يمين أنكرت وشمال
أيها الكرام، كل حديث عن علي عليه السلام لا تزينه الحقائق الجلية هو حديث لا يمت إلى الوجدان بصلة، فكل ما يقال في علي هو غيض من فيض هذه الحقائق التي سعى أعداؤه وحساده إنكارها وخاف محبوه إبرازها تخوفا من القتل والتعذيب، وخرج ما بين ذين وذين، ما ملأ الخافقين، وما أجمل ما يقول الشاعر الأحسائي جاسم الصحيح: ليت الزمان يفيك بعض جمائل من فك في نعمائها يختال. أحبتنا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من دواوين الولاء، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بولاء علي وعلى ولاء علي عليه السلام تنعمون. إلى اللقاء.
قال النبي محمد: من كنت مولاه؟ هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد: من كنت مولاه؟ هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. إنا عشاقك يا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر، العقل بحبك يأمرنا، والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك أمرنا فرأى الطاعة فيما في حقك آيا يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر بلغ ما أنزل من أمر.